إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 55 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 6 بعد 100 من سورة النحل. يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل في هذه الآية وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه الآيات أما تفسيرها فيحتاج منا أن نقدم بمقدمة عن هذه الردة التي يعيشها العالم كله. وأقول في الأول إن العالم كله، شرقيه وغربيه، يعيش ردة واضحة عن الأديان عموما، ردة في الغرب وردة في الشرق، والفرق بين الردتين واضح. أما في الغرب فهي ردة عن الباطل، وأما في الشرق فهي ردة عن الحق. والذي دفع الشرقيين أن يرتدوا عن دينهم وهو حق، أنهم يعيشون عصر التقليد، فهم يقلدون الغالبين من الأوروبيين الذين غالبوهم بالمكر والكيد والدسك والعمل في الظلام والضرب من الخلف والتآمر والغدر والحيلة والغيرة. هؤلاء الشرقيون أخذوا يقلدون الغربيين، فوجدوهم هناك قد ارتدوا عن أديان هي أديان نقولها بملء الفم ونقولها بالوضوح كله، لا تتفق مع عقل ولا تتفق مع علم ولا تتفق مع حضارة ولا تتفق مع تقدم. فإذا برجال الدين وكهنة الدين يتساقطون تحت أقدام رجال الثورات الأوروبية، وقام النقلة هنا، النقلة الذين ينقلون بتقديس أفكار الغرب لأنها أفكار الحرية والتقدم والعقل الألكتروني، أخذوا ينقلون عنهم الثورة على الإسلام أيضا بحجة أنه كسائر الديانات لا يتفق مع العقل والعلم والمنطق والحضارة والتقدم وحقوق الإنسان. وكذب هؤلاء النقلة، هؤلاء المستوردون المغفلون كذبوا، لأنهم ما قرأوا الإسلام ولا عرفوه، ولكنهم طبقوا على الإسلام أحكاما قيلت على ديانات أخرى فنقلوها حرفيا وصدقوها على الإسلام، فارتدوا عنه دون أن يدخلوا فيه. وهنا نقول إن ردة الشرقيين تتميز بشيء عن ردة الغربيين، فردة الغربيين ارتدوا عن ديانات دخلوا فيها وعرفوها، دخلوا فيها وعرفوها وعرفوا أنها لا تتفق مع الحياة في شيء من الأشياء. أما الذين ارتدوا في هذه المنطقة فهم ارتدوا عن دين لم يدخلوه ولم يعرفوه ولم يلتزموا به، وذلك هو الفرق الكبير. ومن هنا حينما سمعنا أن هناك من يتحرك ويطالب بضرورة تطبيق قانون الردة أو حد الردة على المرتدين، وجدنا أن أتربة النسيان تتراكم على هذا القانون أو هذا التشريع، فلا يصدر ولا يستطيع أن يتسلل من خلال ما يسمى بالمؤسسات التشريعية على كثرتها وزحمتها، لا يستطيع أن يشق طريقه إلى الوجود. لماذا؟ لأنهم وجدوا أن قضية الردة قضية كبيرة جدا، فالمرتدون أصبحوا كثرة لا تبارى، كثرة كثيرة جدا. ما هي الردة؟ إن الرجل يكون مرتدا عن دينه إذا أنكر ما علم من الدين بالضرورة، إنكار ما علم من الدين بالضرورة، إنكار ما جاء به القرآن أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر ردة. قولوا لي بربكم، لو طبقنا هذا المبدأ الأول من مبادئ الردة يكون عدد الضحايا كم؟ ثم ننتقل إلى المبدأ الثاني،
كل من سخر او هزئ بشيء من المقدسات الدينية الاسلامية فهو مرتد. فالذي يهزأ برسول الله او بآية من ايات الله او بملك من الملائكة او بنبي من الانبياء فهو مرتد. حلال الدم يفرق بينه وبين زوجه، لا يورث ولا يرث، وليست له اهلية على احد من المسلمين ولا شهادة على احد من المسلمين. لو طبقنا هذا البند الثاني، كم يكون عدد الضحايا من المرتدين؟ انتقل الى البند الثالث. البند الثالث يقول: من والى اعداء الله، من والى اعداء الله فهو كافر مرتد. والله سبحانه وتعالى يقولها صراحة. ففي سورة المائدة: وادعوكم بإلحاح، ان تقرأوا الايات من سورة المائدة، الاية 50 وما بعدها، اقرأوها تجدون انها تتحدث عنا انا وانتم، وكأنها تشير الينا واحدا واحدا باصبع الاتهام. الآية 50 تجيء تعقيبا على مجموعة من الآيات تتحدث عن الحكم بما أنزل الله. تختتم الآيات هكذا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم تجيء الآية 51 لتقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. انظر، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان الله، كم هو كلام معجز! عظمة ذلك الكتاب أيها الناس أنه كأن عهده بوجود اليوم لا أقول الآن. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخاف الحرب الساحبة أو الحرب الباردة. منهم هم كثرة، هم كثيرون، معهم العتاد والمال والسلاح، ونحن عزل، نحن قلة، نحن ضعفاء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين كفروا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم تقول الآية 54 تحكم على الذين يوالون أعداء الله، تقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. هي مسألة لا تخيف الله. لا تظن أنكم لو ارتددتم جميعا عن دين الله أن ذلك سيحدث انقلابا كونيا، أبدا. نحن رمم وأولاد رمم، نحن موتى وأولاد موتى، نحن هالكين وأولاد هالكين. لن تستقيم أقدامنا على هذه الأرض طويلة، هي أيام مهما طالت تنقضي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. آه أيها الناس، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أذلة على، لو كان المقصود الذل والنصر كان قال أذلة للمؤمنين، ولكنه قال أذلة على المؤمنين، يعني فيهم حنو على المؤمنين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. المؤمن بالنسبة لأخيه المؤمن ثم هو فارس بالغام لا يهاب أن يقدم على الموت أو يقدم الموت عليه, أن يقع على الموت أو يقع الموت عليه. تلك طبيعة المؤمن. أما الجبناء, أما المهزوزون, أما المهزومون عقليا وروحيا وتاريخيا وحضاريا, فهؤلاء ليسوا من الله في شيء. أذلة على المؤمنين, أعزة على الكافرين, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لا لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هكذا يتحدث الله سبحانه, وتستمر الآيات تتحدث عنا. نحن أبناء ذلك الجيل المهزوم, الجيل المنكسر, الجيل المندحر, الجيل الذي لم يحرز علما ولا نصرا ولا حضارة, الجيل الذي يخجل مؤرخ العالم أن يكتب عنه سطرا واحدا, ويخجل هو أن يكتب عنه سطر. لو كتب تاريخنا, لو كتب تاريخنا سيكتب بمداد أسود, سيكون تاريخا مخجلا. هذا العصر بشيوخه بشبابه برجاله بنسائه حتى في بأطفاله بأرضه, كل هذا الجزء من التاريخ جزء مجلل بالعار. لو كتب لكان فضيحة, ولكن المؤرخون يكذبون, وما أكثر الذين يكتبون ويكذبون. لكن لو خرجت الوثائق وهي تخرج عادة بعد 70 عاما, وقد قالوا إنها تخرج بعد 50 عاما, المواثيق الدولية والأوراق السرية ستخرج, ثم يكتب على ضوئها تاريخ من جديد, ستجدون أن تاريخ هذه المنطقة تاريخ مهزوم لا يشرف أحدا. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما قبلها وما بعدها يتحدث عن واقع مر مخزي لمجموعات من المرتدين. ارتدوا لأنهم انسلكوا وانخرطوا في جماعات أخرى معادية, اليهود والنصارى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم أولياء بعض, من يتولهم منكم فإنه منهم. بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه, إذا هي ردة. بعدها يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء, واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا, بعد هذا تأملون لهم؟ الله سبحانه وتعالى يحدثنا في الآية 9 بعد 100 من سورة البقرة عن الهدف الذي يهبط إليه هؤلاء. أملهم ماذا يريدون؟ ماذا يريد أهل الكتاب؟ أهل الكتاب لا يريدون لنا خيرا, إنما لهم أمل واحد. إن تحقق هذا الأمل الواحد هدأوا ووضعت الحرب أوزارها. ذلك الهدف الواحد, وودوا لو تكفرون. أن تكفروا, أن تكفروا بغض النظر أي كفر تدينون به. ليس من المهم أن تدينوا بالنصرانية أو باليهودية, هذا لا يعنيهم. بل إن اليهودية, وأؤكد لكم وأطمئنكم, ليس الدين تبشير وليس الدين دعوة. لا يريدون أحدا أن يتحول إلى يهودي, لأنهم يعتقدون أنهم جنس ممتاز ودم ممتاز. لكن هدف اليهود وهدف النصارى أن تكفروا أنتم, أن تكفروا أنتم, أن تنخرعوا من دينكم, لأنهم يعرفون أكثر منكم طبيعة دينكم. هم يعرفون أن طبيعة الإسلام أنه دين حركي, ليس دين صلاة وصيام, ليس دين قيام لليل فقط, ليست هذه طبيعة الإسلام، وإنما طبيعة المسلم هي طبيعة الفارس المتحرك في كل مكان، الذي يحمي الثغور دون أن يوجه إلى الثغور. ولذلك تعجب حينما تجد بعض أسماء صحابة رسول الله منتشرة في بلاد بعيدة، بلاد بعيدة، إذا وجد الفارس من فرسان المسلمين أو المجموعة الإسلامية أن هناك ثغرة من الممكن أن يؤتى منها المسلمون فإنهم يقفون عندها، تجدهم عند مداخل البحار، مداخل الأنهار، تجدهم في الصحراوات، كل واحد منهم يأخذ مجموعة ويقف هناك ليرد كيد العدو حتى لا يؤتى المسلمون من قبله. هذه طبيعة المسلم المتحرك في كل اتجاه وفي كل مجال، هم يعلمون هذا، ويعلمون أن الحركة الإسلامية أو التحرك الإسلامي لا يقبل ولا يقر في أرض الله أن يعبد غير الله. كذلك فإن المسلم الفارس البطل لا يرضى بالذل ولا بالهوان، كذلك فإن المسلم الفارس البطل لا يقبل أن يستغله أعداء الله أو أن يتخذ مطية لأغراض خسيسة وخبيثة. كذلك فإن المسلم الفارس البطل يأبى جدا ويرفض جدا أن تقوم لغير الله دولة في أرضه، ولذلك هو دائما حرب وإلد على كل من يعادي الله وكل من يعادي دينه. هم يعلمون هذا، ولذلك هم يكيدون الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة بعد المئة من سورة البقرة وما قبلها: ما يرد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب، انظروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. هل لم يتبين لهم الحق؟ أبدا، من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذا أهل الكتاب لا يريدون لنا خيرا، وأهل الكتاب يودون لنا الكفر. ود كثير من أهل الكتاب، هذا أملهم، هذا هدفهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، من بعد إيمانكم، لكن هم يردوننا نحن من فراغ ليس من بعد إيمان. وحينما سمعت منذ سنوات أن هناك بعض الشباب الغر دخل في المسيحية، وعجب كثير من الناس لهذا، قلت لهم، قالوا يخرجون على الإسلام، قلت لهم ومتى دخلوا الإسلام حتى يخرجوا منه؟ متى دخلوا الإسلام؟ إنها كارثة أيها الناس، كارثة أنا مسؤول عنها وأنتم مسؤولون عنها، كل واحد منا مسؤول. أن تترك ابنك وتترك ابنتك بدون تعليم ديني، بدون ثقافة، مشغول أنت جدا، مشغول أنت حتى تطمئن على ابنك كطبيب أو مهندس، ولكنك لست بمشغول على الإطلاق أن يكون ابنك داعرا أو فاجرا أو شيوعيا أو وجوديا أو إباحيا، لا يهمك ذلك في قليل ولا كثير. المسعد لنا أن ينجح أبناؤنا في الدنيا لا أن ينجحوا في الدين. أن يسقط ابنك في الدين هذا أمر لا يهز منك شعرة، أما أن يسقط في مادة واحدة في سنة واحدة فإن الأحزان تخيم على الأسرة عاما بل أعوام، وتخجل أن تلقى الجيران والأهل وابنك أو ابنتك سقطت ذلك العام أو رسبت ذلك العام، هذا شيء مخزي ومخزي. أما أن ابنك لا يصلي فهذا الشيء عادي، بنتك لا تصلي هذا شيء عادي، بنتك سافرة أو سافلة ذلك شيء لا يهم، لأن المهم أن تكون ناجحة، تكون ناجحة ودرجاتها تؤهلها لدخول الكلية المناسبة. شغلنا بالدنيا عن الدين، شغلنا بالنجاح في الدنيا عن النجاح في الدين. وأقول لكم إن السقوط في الدين سقوط في الدنيا، ولا تطمئن على ابنك إذا أحرز أكبر الدرجات في الدنيا ما دام ساقطا في الدين فسيسقط حتما في الدنيا، سيسقط في الدنيا، لأن الدنيا لن يحرزها أبدا إلا الأمناء الصالحون، هؤلاء الذين يعيشون حياة مطمئنة. أما الذين يعيشون بلا دين فإنهم ينهزمون أمام أول كارثة أو أمام أول ضربة من ضربات الزمن، حينما يفاجئون بموقف لا يستطيعون أن يحلوه إلا بالانتحار أو بالانهيار النفسي. أما الإيمان فهو خصانة وهو ضمان وهو قوة عقلية وقوة نفسية وقوة روحية. وما زالوا يفكرون وسيظلون يفكرون، وستظل اللجان تجتمع وتنفض لتجتمع، وكل اجتماع له بدل تمثيل وبدل حضور جلسات واجتماعات ليناقشوا موضوع الردة، وستظل اللجان تجتمع وليبارك الله لها في رزقها الحرام، سيظلون يجتمعون من حول قانون الردة ولن يصدر ذلك القانون، إنما هو شيء يستعمل لملء الفراغ، فنظل ندرس وندرس. لكن كل الأقلام التي تعمل تعرف نتائج هذا العمل جيدا، تعرف أن قانون الردة لا بد أن يسبق بمقدمات ولا بد أن يلحق بملحقات، قانون الردة لا بد أن يطبق في مجتمع مسلم، مجتمع مسلم من القمة للقاعدة، مجتمع يوقر الله ويوقر دينه، لكن هؤلاء جميعا يرفضون لأنهم يعلمون أنهم ساقطون في يوم من الأيام متهمين بأنهم قد ارتدوا، وحينئذ يطبق عليهم قانون الردة الذي وضعوه هم أو يتصورون أنهم هم واضعوا، مع أن الله هو الذي حكم به وأمر به، كما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس: من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عبد الله بن عباس كما روى عنه البخاري ومسلم قال هذا، فقد قال ابن مسعود أيضا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يقتل إلا في ثلاث حالات: أولها كفر بعد إيمان، وثانيها زنا بعد إحصان، ورابعها قتل نفس بغير نفس. هؤلاء الثلاثة وأولهم الكفر بعد الإيمان هم الذين يقتلون. وهذا الموقف كان رجعا لكثير من المؤامرات التي تحاك للإسلام محاولة لتمييع المواقف. والله سبحانه وتعالى يروي لنا في الآية 72 من سورة آل عمران مؤامرة حيكت بذكاء إبليسي حكها اليهود عليهم لعائن الله أبد الآباد. هؤلاء فكروا وقدروا ودبروا كيف يضرب الإسلام ضربة قاتلة، فقالوا نعلن علانية دخولنا في الإسلام. انظروا، اليهود يفكرون ورشحوا مجموعة منهم لدخول الإسلام علانية أول النهار أمام الناس علانية نهارا جهارا، ثم نكفر في آخر النهار، نعلن أننا دخلنا في الإسلام ثم نعلن بعد ذلك أننا خرجنا من الإسلام. ما هي الحكمة الكامنة في عقولهم وراء هذا؟ زلزلة عقائد الناس من المعسكرين. المعسكر الإسلامي سيرى علماء اليهود الكبار الشوامخ دخلوا في الإسلام فيصر، ثم يجدهم قد خرجوا فيقول ما خرجوا إلا لريبة وذنة، هؤلاء وجدوا في الإسلام عيبا فخرجوا عليه، فيكون في هذا زلزلة للصف المسلم. هذه واحدة. أما بالنسبة لخارج حدود المعسكر الإسلامي فسيقولون هؤلاء هم شيوخ اليهود وفقهاؤهم دخلوا في الإسلام فما راقهم ولا فرهم، هم أهل الكتاب الأول، فلا بد أن في الإسلام انحراف وضلال فلا ندخله ولا نفكر فيه. هذا مخطط وضعه اليهود بليل، ولكن الله أعلم به نبيه صلى الله عليه وسلم وذكر له التدبير والمؤامرة، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. فضحهم الله. وكان هذا الإعلان القرآني ليس صدا للمؤامرة اليهودية فقط، ولكن إثبات لإعجاز الإسلام، فهو فضلا عن أنه فضحهم وضمن للمعسكر الإسلامي قوته وتماسكه. في الوقت ذلك ثبت أن القرآن معجز وأن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق الذي لا شك فيه، بدليل أنه فضح هذه المؤامرة السرية التي حاكها اليهود قبحهم الله. وحرب المرتدين عرض على كل مسلم، أن يحارب المرتدون وأن يطهر المجتمع من الوجود المرتد على الإسلام. ولقد قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث فكرت جماهير من الناس في موضوع الزكاة، قالوا ضريبة أو إتاوة كنا نؤديها لمحمد فلن نؤدي لأحد بعده شيئا، فمنعوا الزكاة. وقال قوم شكوا في الإسلام، فقام أبو بكر وأعلن الحرب. اللحظة التي أعلن فيها أبو بكر الحرب كانت حرجة، حرجة جدا، لأن النبي قد مات والأمة حزينة على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائدها المنتصر المبصر الذي عاشت معه عمرا تقاتل بانتصار وبسالة. ثانيا أن الرسول قد أمر بتسيير جيش أسامة، ولقد سير أبو بكر الصديق بعث أسامة بن زيد حب رسول الله. لكن هل يستطيع أبو بكر الصديق أن يقوم أيضا بحرب المرتدين؟ أخذ يستشير كبار الصحابة ومنهم عمر، فقال له عمر رضي الله عنه يا أبا بكر لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل، المرتدين كثيرين كيف نواجههم وهناك جيشنا الأكبر جيش أسامة ذهب، ووفاة الرسول جعلت في القلوب ما جعلت، فكيف نقوى على حرب هؤلاء جميعا ولو اجتمعوا علينا صباح نهار كل المنصورين لو اجتمعوا علينا صباح نهار لم نلتقي في مسائل. فقال أبو بكر، الغريب الشخصيات بتختلف بطريقة عجيبة، أبو بكر تعرفون عنه أنه لين كيف، وتعرفون عن عمر أنه شديد في ذات الله، ولكن تختلف المواقف بطريقة عجيبة. فهذا هو عمر يقول هذا الكلام، أما أبو بكر فكان يقول كلاما كبيرا كلاما عظيما. قال له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وانتصر. وهناك إشاعة تقول إن الإسلام دين إكراه، لأنه يفرض على أتباعه بالقوة أن يظلوا مسلمين، فليس من حق أحد أن يخرج على الإسلام. نقول لهم إن هذا الأسلوب تعتبرونه الآن أسلوبا حضاريا. مثلا المعسكر الرأسمالي ماذا يفعل؟ ماذا تفعل دولة رأسمالية لو قام فيها تجمع شيوعي؟ ماذا تفعل؟ ألا تعتبر ذلك التجمع خارجا على نظام الدولة؟ ألا تعتبره خارجا على قانونها وخارجا على دستورها؟ ما حكم هذا الخارج الشيوعي في المعسكر الرأسمالي؟ القتل. وخذ القضية بالعكس أيضا، ماذا يحدث في المعسكر الشيوعي لو أن واحدا قام في أي بلد شيوعية ودعا إلى منهج الرأسمالي بأن أعلن شعار الرأسماليين دعه يعمل دعه يمر، لا يسأل كاسب من أين كسب ولا منفق فيما أنفق، تكون نهايته الموت. فلماذا يجوزون في المواضعات البشرية هذا؟ والمواضعات البشرية كما هو معروف والفكر البشري كما هو معروف مجال للأخذ والرد والاتهام أيضا. أما كلام الله وأما دينه وأما قرآنه فهو الحق الذي قامت به السماوات والأرض. ثم إن المسلم في الجماعة الإسلامية له علاقات معينة، يتزوج، يشهد، يرث، يورث. فإذا رفض الإسلام ففقد كل هذه الأهليات، كل هذه الأهليات، وأصبح قد خرج على قانون أو أسلوب الأخوة الإسلامية والالتزام بالبيعة التي بايع بها، وإذن يكون حلال الدم ولا يكون له وجود في الجماعة الإسلامية. الزواج زوجته يفرق بينهما، ميراث لا توارث بينه وبين المسلمين، يفقد الأهلية، وذلك وضع سليم ومتفق مع العقول المنصفة المخلصة. ونبدأ الآيات التي معنا. من كفر بالله من بعد إيمانه فعليه غضب وله عذاب شديد. سيحدثنا الله سبحانه وتعالى عنه بعد ذلك في ست صفات سيصف بها هؤلاء. ولكن ربنا استثنى مجموعة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هؤلاء الذين يكرهون على الكفر، وحتى هذه وقف عندها الفقهاء والشراح ما هو مدى الإكراه. تحدثوا عن نوعية الإكراه، وتحدثوا عن الأنواع التي تخضع للإكراه، وتحدثوا عن الحدود التي تباح للمكره. كل هذه أمور درسها الأئمة الفقهاء. فمثلا الإكراه على كلمة الكفر، يشترط في المكره على كلمة الكفر أن يوري، أن يكني ما استطاع ولا يفرح، أن يبرأ بقلبه مما ينطق لسانه. كذلك يشترط أن يكون واقعا تحت إكراه شديد لدرجة القتل، بأن سلط على رأسه السيف وسيقد رأسه إن لم ينطق بكلمة الكفر. فهو ينطقها تقية، وهو ينطقها ولا يوافق قلبه لسانه. كل هذه أمور درسها الأئمة الفقهاء. فليس من الإكراه أبدا الإكراه بمنصب أو الإكراه بكرسي، فسحقا للمناصب وسحقا للكراسي. أن تفتي بكفر أو أن تقر كفرا من أجل الحفاظ على منصب أو من أجل الحفاظ على كرسي أو وظيفة، ثم نسألك فتقول كنت مكرها، ليس ذلك إكراه. وتستدل بهذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فليس هذا مما أنت فيه. وقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، حتى هذه وقف عندها الفقهاء أيضا ورواة التفسير بالمأثور، وقالوا إن عزائم الأمور أفضل. هذه رخصة، أما العزائم فهي أفضل مهما كان الإكراه، ولو بقطع رأسك فأنت لا تدين وأنت لا تخضع وأنت لا تنطق كلمة القتل. واستدل هؤلاء بوقائع، منها أن بلال بن رباح كان يعذب وتوضع عليه الصخرة الشديدة المحمية في وهج الشمس، ويوضع تحتها الرمضاء من تحته والصخرة من فوقه، ثم يعذب أشد العذاب، فيقول أحد أحد، فيقولون له كف عن ذلك وإلا قتلناك، فيقول لهم والله لو أعلم أن كلمة تغيظكم أكثر من هذه لقلت. إذن هو إصرار، لم يستسلم بلال للإكراه. كذلك عبد الله بن حذافة التهمي حينما قبض عليه أسيرا وقدم لملك الروم، فأخذ ملك الروم يقدم له الوعد: أشركك في ملكي، أزوجك ابنتي، إلى آخر هذه الوعود، ولكنه يرفض على أساس أن يخرج عن الإسلام. فيقول له لا، وظل يرفض ويرفض. قالوا له سنقتله، قال افعلوا، وحملوه، وكان يوضع في شيء يوضع في تنور في نار محمية، فلما جاءوا به ليضعوه في ذلك الشيء بكى، فقال ملك الروم لعله غير رأيه، فجاء به وقال له: ما الذي يبكيك؟ ألم أقل لك أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي ثم تبكي حينما تحاول أن نلقيك في النار؟ والنار كانت تشويه في لحظة، ثم يترك عظما أسود في لحظة واحدة، لأن النار كانت موقدة بطريقة عجيبة. قال لهم: والله ما أبكاني إلا لأن لي نفسا واحدة، كنت أتمنى أن تكون لي ألف ألف نفس فتحرق في سبيل الله. فهذا الرجل عبد الله بن حذافة لم يخضع الإكراه أبدا، وإنما كان فوق الإكراه. وهكذا كل المشاهدين وكل المحاربين البسلاء الذين حاربوا في سبيل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. كذلك تحدثوا عن الإكراه عن القتل والإكراه على الزنا. أما الإكراه على القتل فمحظور، مهما بلغ الإكراه حتى لو أكرهوك على قتلك تقتل أنت لكن لا تقتل الآخرين. كذلك الإكراه على الزنا، قالوا لا يمكن أن يتصور بحال من الأحوال إكراه على الزنا، ولا إكراه على الدعارة، ولا إكراه على فتح بيوت الدعارة، ولا إكراه على تخدير أو توظيف الدعارة في خدمة السياحة، لا يمكن أن يكون في هذا إكراه. وقالوا إنه يستحيل أن يكون هناك إكراه على الزنا، لأن الرجل مهما بلغ به الإكراه لا يستطيع أن ينتشر إلا في جو هادئ مناسب. فإذا ادعى إنسان أنه أكره على الزنا، كيف تأتى لك أن تزني وأنت مكره؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ويقولون إن هذه الآية نزلت في عمار ابن ياسر رضي الله عنه، قتل أبوه ياسر وقتلت أمه سمية، ربطوها بين جمعاء وهنا وفي هذا الجو كله. الأب أول شهيد في الإسلام ياسر، والأم أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله عنهما. أما عمار فقد قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ليكف عنه العذاب، وبعدما قالها علم أنه أثم وحبط عمله، فأصيب بحزن شديد وذهب إلى رسول الله خفية مرتجف الأعصاب يخشى أن ينهره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه وذكر له ما كان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا أحسست في قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد. ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. الذين يشرحون صدورهم بالكفر والكفر أهل هذا الزمان، أهل هذا الزمان الذين يعيشون في سعادة كفرية لا نظير لها. كفار وسعداء بهذا، كفار ويحاربون المؤمنين، فجرة ويحاربون الأتقياء، فسقة ويحاربون الطاهرين، وهكذا. هؤلاء الذين سعدوا أعظم سعادة بالكفر وبموالاة الكافرين، هؤلاء الذين تطمئن قلوبهم أعظم اطمئنان وتنشرح صدورهم أعظم انشراح حينما يجدون أنفسهم في بؤرة فساد أو في بؤرة كفر، ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهنا يقول الله: فعليهم غضب من الله، هذه واحدة، ولهم عذاب عظيم، هذه الثانية. الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، هذه هي الثالثة. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، هذه الرابعة. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، هذه الخامسة. وأولئك هم الغافلون، وهذه السادسة. هذه الصفات الست يوصف بها هؤلاء الذين شرحوا صدورهم للكفر ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وغفلوا عن الآخرة. هؤلاء السعداء بالكفر، السعداء بالفسق، السعداء بالمعصية، السعداء بالضلال. هؤلاء حكم الله عليهم بهذه الأحكام الست التي ذكرها، ثم بين أن هؤلاء هم الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. هؤلاء هم الخاسرون. إن الله سبحانه وتعالى يصور الواحد منا في هذه الدنيا على أنه تاجر، نحن هنا تجار، ما هي الصفقة التي نتاجر فيها؟ أنفسنا، صفقتنا أنفسنا، رؤوسنا، عقولنا، أعيننا، أبصارنا، كلامنا، بطوننا، شهواتنا، أبداننا، صحتنا، هذه فروتنا، هذه هي تجارتنا. فإذا خرجنا من الدنيا وقد خسرنا كل هذا، فماذا بقي؟ ماذا يبقى لك حينما تخرج من العالم وقد خسرت نفسك؟ هؤلاء هم الذين يخرجون من الدنيا من سوقها وقد خسروا أنفسهم، والخسارة الشديدة القاتلة هي خسارة النفس. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يقول الله: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هؤلاء هم الخاسرون في الآخرة. ثم يبين الله لنا الوجه الآخر، الوجه الطيب، الوجه البشوش، الوجه الإنسان الكريم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المهاجرون المجاهدون الصابرون، المهاجرون من بعد الفتنة والابتلاء. عمار بن ياسر رضي الله عن عمار بن ياسر، هؤلاء الذين أكرهوا في مكة على أن يقولوا كلمة الكفر، ما أسعدهم حينما هاجروا إلى مدينة رسول الله معه، وأصبحوا في بلد إسلامي وفي نظام إسلامي وفي مسجد إسلامي مع رسول الله عليه صلاة الله وسلامه ومع المؤمنين معه. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. كل هذا يحدث متى؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ونكمل الحديث بعد الصلاة إن شاء الله وقدر، وإن شاء الله بعد الصلاة نستمع إلى قصيدة شعرية من الأخ الشاعر العالم الدكتور محمد حليم غالي بعد صلاة الجمعة، وبعد هذا نكمل الحديث. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. المسجد والشباب. المسجد والشباب. صوت يا ربي من هداك دعائي، فامحو يا ربي شقوتي وعنائي. بارك الله في الشبيبة والشيب وجمعي ومسجدي وبنائي. طال هذا البناء للخير فينا بجهاد مشرف وسخاء، يبذل المخلصون فيه عطاء مستفيض السخاء ليوم الجزاء. فاجزهم جنة تطيب مقاما واعطهم في الحياة خير العطاء. ما أقيمت مساجد الله إلا لتكون الأمان للأتقياء. توجتها مآذن النور تلقي بشعاع الإيمان في كبريائي، فهي تحرس الوجود وتمحو بالتسابيح صدفة الظلماء. المنارات بالهدى تتعالى، رجعت للصلاة حلو ندائي. المنارات بالهدى تتعالى، رجعت للصلاة حلو ندائي. كم تعالى الأذان يجتذب القلب ويمحو شقاوة الأشقياء. كم أثارت دموع في عين ساع ومجيب وضارع للدعاء. كم أثار الحنان وجدا وشوقا وابتهالا لأرحم الرحماء، لرحاب الرحمن يدعوك للنور. فمن جاء فليسر في ولائي وليكبر إذا الأذان توالى، إنه دعوة لرب السماء. ما أجل الإيمان في مسجد النور وأحلى جموعنا في صفائي. يملأ المصلون ساحة ربي في صفوف وعزة واحتفاء. شيخهم في الصلاة دمعة حاني مستفيض الوجدان وفر البكاء. أهلهم ساجد يسبح مولاه ويزجي آياته في اهتداء. أين فيهم شبابنا يعرف الله ويعطي الفؤاد روح اقتداء؟ أين من يقرأ الكتاب هدانا؟ أين قرآننا وفير عطائي؟ أين من يقرأ السماحة والبر وتغري سيرة الأنبياء؟ كم تولوا إلى الكنافس والهبر وعاشوا في الدين كالغرباء كالقطيع المعزول ينهبه الذئب ويلوي بنعجة مع شفائي. إن حربا على العقيدة تنمو من ضعاف النفوس والأعداء. أين صوت الآباء يحتجز الشر ويعطي الصلاح للأبناء؟ كيف لا يصحبون يوما بنيهم لبيوت الرحمن كالأصدقاء؟ يقع الطير في الشباك إذ الطير بعيد عن أعين الرقباء. كيف لا نرضع الشبيبة في المهد تعاليم دينهم في رقائي؟ كيف لا نرضع الشبيبة في المهد تعاليم دينهم في نقائي؟ كيف لا يعرف الشباب هدى الله فيحيون بالتقى في اهتدائي؟ بين ايديهم الكتاب فيعصيهم عظات الرحمن دون عناء. ولايات ربنا فعلها الآثر في النفس في هدى وضياء. إن جيلا على الطهارة يبقى، إن جيلا على الطهارة يبقى مرهق الحس شاعرا بالنماء. نشروهم على الفضائل والدين فيحيون عيشة السعداء. لقنوهم آياتنا يتغنوا بجمال القرآن صوت السماء. علموهم إذا الأذان توالى أن يهبوا إلى رحاب النداء. واغرسوا فيهم الفضيلة والحب يعيشوا في عزة وإخاء. ليس بالحق والتعصب ننمو، إنما الدين عصمة الأقوياء. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بعد هذه القصيدة الطيبة العامرة بالمعاني النبيلة والدافعة إلى العمل الصالح والمطالبة بالربط بين الشباب والمساجد، لأن الشباب هم الأمل المستقبل، والله سبحانه وتعالى يوفقهم، يوفق شبابنا أن يتحدوا على كلمة سواء، وأن يكونوا على علم وبصيرة بدينهم، فهم مسؤولون مسؤولية كبيرة عن هذا الدين وعن انتصاره وانتشاره. وشكر الله للأستاذ الجليل الدكتور محمد حليم غالي هذا العمل الشعري القيم الذي قدمه لنا. ونعود إلى الآيات التي وقفنا عندها. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. انظر، تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية تعطينا معنيين، وتضع أيدينا على حقيقتين. المعنى الأول والحقيقة الأولى هي ان كل نفس مشغولة حتى نفوس الانبياء بنفسها، حتى الانبياء حتى الرسل، فكل رسول كلمته معروفة، رب نفسي نفسي، رب سلم سلم، سلم سلم نفسي نفسي. الدفاع إذن كل نفس تدافع عن نفسها، كل إنسان يدافع عن نفسه، والمقصود بالنفس الأولى الذات، وبالنفس الثانية توكيد الذات أو معناها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها لا عن غيرها، لكن نحن فهمنا أن المسألة سيقوم المجادلون يوم القيامة ليجادلوا عنا وليدافعوا عنا، ونحن ننتظر هؤلاء المجادلين، بينما ربنا سبحانه وتعالى بين لنا في حادثة طعمة بن أبيرق السارق الذي غنه رسول الله بريئا فدافع عنه، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. انظر: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ هيوكل من يوم القيامة؟ من اللي هيجادل عنهم يوم القيامة؟ الخطاب موجه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فتكون كل نفس مشغولة بنفسها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ما عملته ستحاسب عليه ذرة بذرة. أرأيت إلى الفرق حينما يعلق بيدك شيء من التراب، إنما علق واحدته ذرة، أو هو الذي يدخل نافذتك مع شعاع الشمس المتطاير في أشعة الشمس، أو هو صغار النمل. يعني لو بلغ عملك من الضآلة والقلة مقدار ذرة فستحاسب عليه، سواء أكان خيرا أم شرا ستأخذه، خير ستأخذه خيرا، شر ستأخذه شرا، وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وهنا يحدثنا الله عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. والحديث عن مكة أيها الناس، وليس عن مصر، عن مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله، حب البلاد. ومع ذلك ما عوفي أهلها من العقوبة. أسماؤها أسماء مكة
أسماء أطلقها الله عليها، صفاتها ومناقبها أكثر من أن تحصى أو تستقصى. مكة البار، مكة الحرم الآمن، مكة ذات الأحكام التي ليست لبلد من البلاد، مكة التي يضاعف فيها الاسم أضعافا ويضاعف فيها العمل الصالح عشرات الألوف، مكة. ومع ذلك يقول الله لأهلها لما كفروا بأنعمه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وصفها الله بثلاث صفات: آمنة فيها الأمان كله، مطمئنة الصحة والهواء النقي، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مرزوقة ومرزوق أهلها. إذا لها هذه الصفات: أمان، أهلها يحسون بالأمان، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فيها صحة، هواء نقي، ما فيش عادم ولا ميكروبات ولا قاذورات أبدا، يأتي رزقها رغدا من كل مكان، يجب إليه ثمرات كل شيء، كل شيء يأتي إلى مكة، والذين ذهبوا إلى هناك يجدون كل شيء، أتى حتى من بلاد الكفر، اليابان غير اليابان كله موجود، يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكفرت بأنعم الله، كفروا بأنعم الله. ما هي الآن كلمة أنعم؟ جمع قلة. لو أنه أراد جمع الكثرة لقال بنعم الله، لكنه قال بأنعم ليدلنا على أنهم كفروا بنعم قليلة. ما هي النعم القليلة التي كفروا بها؟ الثلاثة: الأمن والصحة والرخاء، كفروا بهذه النعم. ما الذي حدث لما كفروا بهذه النعم القليلة؟ فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. خذ بالك، في نعمة كبيرة جدا لم يتحدث عنها الآية، تيجي بعدين. كفروا بها أيضا النعمة الكبيرة. قولهم لما أنتم كفرتوا بالثلاث نعم الصغيرة أذاقكم الله لباس الجوع والخوف، فما بالكم لما كفرتم بالنعمة الكبيرة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. نعمة كبيرة، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، هنا أخذهم العذاب، مش جوع ولا خوف، أخذهم العذاب وهم ظالمون. إذا كان هذا الكلام عن مكة فما بالك بغير مكة؟ بلادكم تتمزق كل يوم، نتابع الإذاعات على مضض وكراهية، نسمع انتحار دول تنتحر، يخربون بيوتهم بأيديهم. لا تقولوا إن هذا في اليهود فقط، لكن اليهود بتلموا من شزاز الآفاق وهم شرخوكم نصفين وأقاموا بلد رجالة. لكن احنا خدنا صفات اليهود: يخربون بيوتهم بأيديهم، إيران بتنتحر وإحنا بنتفرج، العراق بتنتحر وإحنا بنتفرج، لبنان انتهت، وإحنا ما علينا إلا إن إحنا بنقول ماشي في الأخبار، وحماس شديد مش عارف لده ضد ده، يعني كل همنا ومبلغ علمنا يا ترى إيران أحسن ولا العراق؟ ساعة تلقي واحد من مشجع العراق والثاني يقول لك أنا من مشجع إيران، وبكرة نعمل نوادي نقول نادي مشجع إيران ونادي مشجع العراق، ونتفرج ونرقص على اللهب المتطاير والشرر، والشرر المتطاير قريب منا، ممكن أن يأتينا في كل مكان. وبعدين طيب بيروت، وبعدين سوريا، أفغان كثير، والأفغان مشكلة عندنا كبيرة قوي مع الصلجة، الشيوعيين والأفغان، كأن المسلمين ليس لهم قضية غير هذه. ليه؟
لأن الأجهزة تريد أن تبرز هذه القضية بخط عريض، مع أنها تذبح في كل مكان. إذا كنتم تريدون أن تتحدثوا عن الأفغانيين فتحدثوا عن كل شيء، وإذا كنتم تريدون أن تخرجوا ملف أفغانستان فأخرجوا جميع الملفات لبلاد المسلمين، وإذا كنتم تبكون يا أمريكا بتبكي على المسلمين اللي يدفعوا في أفغانستان ارفعوا أيديكم على المسلمين في كل مكان. وبعدين مش اللي بيدبحوا المسلمين الروس بس، كل أعداء الله بيدبحوا المسلمين، والمسلمين هم كباش الفداء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، ماذا حدث؟ أذاقها الله لباس الجوع والخوف. وليس هناك أشد على الإنسان من هذين العذابين، جوع وخوف، ومتقارنا للجوع أولا. ولذلك تجد أعداء الشعوب حينما يريدون أن يستغلوا الشعوب يبيعوهم أولا يجوع، لأن المثل العربي القديم بيقول إيه؟ جوع كلبك يتبعك. والشعوب بيعملوهم زي الكلاب، جوعوهم يمشوا وراك ويجروا ديولهم يهزوا ديولهم. المجاعة أولا، فإذا استقرت المجاعة وهي مجاعات مفتعلة، مجاعات مرسومة وبدقة، إذا شاعت المجاعات بيأتي الذل والصغار والمسكنة، وكل واحد يقول لك يا رب نفسي. الجوع معه الخوف، إذا كان الجوع والخوف ماذا بقي؟ إن منة الله اسمعوا لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. ماذا عمل لهم رب هذا البيت؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما أحلى أن يجد الإنسان خبزه وسلامه. إن لك، الله يقول لآدم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع. دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسب يوسف. ونحن نقول أيضا لكل أعداء الله وأعداء دينه، اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعلها عليهم سنين كسب يوسف. فجاءوا حتى أخذوا يأكلون وبر الجمال مذللا بالدم. قريش الغنية الثرية لا تجد إلا وبر الجمال مذلل بالدم تأكله، إلى أن أصبحت غيامات الدخان تغمي عيونهم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اكشف عنا العذاب. فقال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هم بيشوفوا الجو دخان من الجوع، خلاص ضباب ضباب خراب كله غمى اعينهم، وهم بيشوفوا الجو بلون داكن بمنظار اسود. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف. الخوف محمد صلى الله عليه وسلم، اليتيم الفقير اصبح يهدد الصغاء والجبابرة. وامتى؟ على مسير الشهر. شوف على مسير الشهر يبقى محمد بينه وبينهم شهر مشي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. رعب ألقى الله في قلوبهم الرعب من محمد. الطيب الودود السمح الرؤوف الرحيم
المهذب جدا الحنين، اخذوا يخافون فالقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. وكان اذا سمعوا مثل يقولون في رعب، كل واحد يرتدف محمد والخميس، محمد الخميس يعني جيش، محمد جه الجيش. وكان الرسول اذا دخل يقول انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. وكان هتافه معروف الله اكبر هلكت خيبر. الهتاف ده بقى الله اكبر هلكت خيبر، عارفين خيبر دي مستودع اليهود، مستودع اليهود. الله اكبر هلكت خيبر، اظن ما يقدروش ولاد ينكسفوا، انكسفوا تنكسفوا. الله اكبر هلكت خيبر ازاي؟ مش معقول، ده انتوا اللي هلكتوا. الله اكبر هلكت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين حامين لا ينصرون. كلمه السر، شو حتى كلماتهم مهذبه، مش كلمه السر كفته، لا حامين لا ينصرون، كلمه سر حامين لا ينصرون. الله اكبر هلكت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفروا بهذه الأنعم القليلة، ثم يحدثنا الله عن النعمة الكبيرة، ولقد جاءهم رسول منهم، منهم يعرفون، يعرفون أسرار، يعرفون ظاهرة، يعرفون أباه، يعرفون أمه، يعرفون حاله، يعرفونه في طفولته، في انصباه، في شبابه، حياته مقروءة لهم، رسول منهم. فكذبوا، تأمل منهم ويعرفون صدقه وكذبوه. كانوا يعرفونه عصم وشاب ويعرف يسمونه الصادق الأمين، فلما وخطه الشيب وأصبح في الأربعين قالوا كذاب، سبحان الله، هيترك الكذب وهو شاب على الناس ثم يكذب وهو كهل على الله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وإذا كان هذا الوعيد لمكة، لأهل مكة الضال لأهلها، الذين كان يقول المسلمون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إذا كان هؤلاء أهل مكة أحب بلاد الله إلى الله، فماذا تقول القرى الظالمة وأهلها في أي زمان وفي أي مكان؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن أفكر به وأنساه، والسلام عليكم ورحمة الله.